بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال، ونسأله المزيد من صلاح الأحوال والأقوال. ومع درسنا في هذا اليوم المبارك، يوم الاثنين 24 من رمضان 1443، نفتتح درسنا في التفسير من سورة النساء في قوله سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. أن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الله سبحانه وتعالى يدعو العباد الذين آمنوا بالله وصدقوا برسالة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحافظون على ألفاظهم وأقوالهم وما يجري على ألسنتهم، فإن الله تعالى يحب من عباده أن لا يسمع بين الناس إلا ما يسر الخاطر، وأما ما يسيء من القول فإن الله سبحانه وتعالى كما قال في الآية: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. وقوله لا يحب الله الجهر أي بمعنى الإعلان أو رفع الصوت. وهذه الآية من الآيات التي فيها نوع من أنواع الإعجاز، التي تؤكد أن الأمة المحمدية ما نهاها الله عن هذا الأمر إلا وأنها ربما قد وقعت فيه. فقال المولى سبحانه وتعالى: لا يحب أن ترفع الأصوات وأن يجهر بالكلام السيء، الكلام الذي فيه كشف عورات الناس وفيه التهمة مثلا بشيء من الذنوب أو المعاصي أو البهت أو غير ذلك مما يجري بين الناس. هذا بالنسبة للأمر الذي يطلبه الله من عباده. إلا من ظلم، إلا من ظلم هذا استثناء، من تعرض في حياته لظلم لا بأس أن يجهر بما سماه القرآن السوء الذي يدور حول مسألة الظلم. ولا يعني ذلك أنه ما دام قد قال الله تعالى أن الجهر بالسوء جائزا لمن ظلم، يذهب هذا المظلوم ليدخل في شؤون عائلية أو يشتم مثلا خفايا الأسر أو غير ذلك لأنه مظلوم، ولكن أباح الله سبحانه وتعالى لمن ظلم أن يجهر بالكلام الذي يحقق له مطلبه ويكشف حالة من ظلمه، فهذا أمر مسموح به، وأشار إليه الحق سبحانه وتعالى بالإمكان أن يكون. أما الكلام الفاحش، كلمة الفاحش عن الكلام السيء البذيء، فإن هذا لا يحبه الله، وكذلك يدخل في هذا المعنى كما ذكر أهل التفسير: لا يحب الله الجهر بالسوء، أي بالدعاء الذي فيه الاكتثار والإضرار بالآخر. فإن الدعاء عندما يطلقه الإنسان وخاصة المظلوم، الله سبحانه وتعالى يستجيب له، فيجب أن يكون معتدلا حتى في دعائه إذا أراد أن يدعو على من ظلمه. فأحيانا قد يكون المظلوم يتحول إلى ظالم، وضوابط الإسلام هي التوسط، لا إفراط ولا تفريط. فلما أجاز الحق سبحانه وتعالى الجهر بالسوء من الشخص في شأن من ظلمه، تحدد هذه أنه لا يدعو عليه دعاء شديدا ولا يكشف عيوبه وستره، وإنما في حدود ما يسترد به حاجته التي ظلم فيها. وكان الله سميعا بصيرا، وكان الله سميعا عليما، أي سميعا لدعاء المظلوم وعليما بموقف الظالم. لا يعني ذلك أن الأمر مرهون بالرجل الذي ظلم أو الذي ظلم، فالله تعالى مطلع على عباده، فهو يراقب عبده المظلوم فيما يقول، وكذلك يعلم بحالة عبده الظالم فيما يضمر وفيما يتخذ من مواقف ضد ذلك المظلوم. هذه الآية يمكن أن تطبق إذا نظرنا إلى مفهوم الجهر بالسوء إلى ما نشهده اليوم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأمور المؤثرة على المشاهد فيما ينظر. أحيانا قد تكون بعض الأفلام أو بعض أخبار الإعلام أو غير ذلك مما ينشر، إما بالصورة إما بالصوت، وفيه شيء من هذا التعريض الذي يجري، ووصف معين للسوء الذي يكرهه الله، كما نرى أحيانا في ما يجري من الأفلام والقصص والحكايات التي فيها تعرض للظلم وفيها كلام بذيء يقوله المظلوم، أو حتى يقوله الممثل أو يقوله الكاتب. هذه كلها شؤون تدخل في هذا المعنى العام، بأن الله لا يحب ذلك، لا يحب أن أحدا يجهر بالسوء، أي بالكلام الدنيء البذيء. والكلام البذيء والدنيء إما أن يكون فيه إثارة، يعني إثارة عواطف، وإما أن يكون فيه إضرار بموقف الإنسان في الحالة في الحياة الاجتماعية. والمعلوم أن المجتمع الذي يعيشه الإنسان ليس كل الناس فيه كبار، يعني مطلعين على أحوال بعضهم البعض. فأمامنا الشباب وأمامنا البنات وأمامنا الأطفال، وهذه أمانة. فعندما تجد الكاتب أو القصاص أو الممثل أو المخرج أو الذي يعرض على الناس شيء من هذا القبيل، أو حتى من ينشر الأخبار في هذه المقاطع، يتجاوز الحد في شتمه للناس أو في شتم بعض المسؤولين لبعضهم، أو شتم بعض الأفراد لبعض الأفراد نتيجة أسباب معينة، إما أن تكون هذه الأسباب سياسية أو حتى تكون أخلاقية، أو يكون مثلا ظلم اجتماعي. فالمطلوب الأصلي من الإنسان النصح وحسن التوجيه. وأما أن يجهر بالسوء، يجهر بالبذاءة، يجهر بإسقاط قيم الناس سواء كان في الكلام أو كان في الكتابة أو كان في العرض الصوري للأفلام أو غير ذلك. وكل هذه التي نراها الآن مما أشار إليها الحق سبحانه وتعالى أنه لا يحبها وهي مما يسمى بالجهر بالسوء، لما ننظر إليها في حقيقتها اليوم نجدها منقولة للمسلمين من غير عالم الإسلام، وغالب المسلمين مقلدين يقلدون العالم الآخر الذين ليس لهم ضوابط أخلاقية. ضوابطهم الأخلاقية مبنية على رغباتهم في الحياة. ممكن تجد بلد من البلدان التي يعيش فيها غير المسلم موجود فيها نوع من أنواع الحريات كما يسمونها، وهذه الحريات تجعل الإنسان أحيانا قد يعبر أو يظهر هو بنفسه أو يميل إلى أن يشهد هذه القاذورات. عندنا نحن نسميها قاذورات، هم يسموها حرية. فعندما تكون هذه هي المشاهدة أو المسموعة فهي تدخل في المعنى العام للآية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أي هذا الاستثناء، من كان إنسانا مظلوما لا بأس أن يتكلم بحدود، كما قلنا لا يدعو على ظالمه دعاء يبتره ويضره، ولا أيضا كذلك يتكلم بعيوب بيوت الناس وأحوالهم الخاصة، ولكن يدور الحوار والكلام والجهر بما يبين الأسباب التي أدت إلى ظلمه. إن الله كان عليما سميعا عليما، أي سميعا بالدعاء من المظلوم وسميعا وعالما بالموقف من الظالم. والإسلام يدعو المسلم ألا يظلم أحد. الظلم والعياذ بالله من الذنوب والمعاصي التي يعاقب عليها الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن أشار إلى هذا الأمر الذي لا يحبه الله وما استثناه من هذا الجهر بالسوء، قال إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هذه كما يقال قراءة ربانية لطبع الإنسان. الإنسان مركب من طباع، الناس مختلفة، قد يختلف الإخوان الذين هم من أب وأم، تختلف طباعهم، تركيباتهم الطبيعية، تركيباتهم النفسية تختلف، ليست واحدة. فيشير الحق سبحانه وتعالى لنموذج من هذا النماذج بين الناس فيقول إن تبدوا خيرا، أي إذا أظهرتم أيها الناس عمل الخير لبعضكم البعض أو أخفيتموه، أي عفوتم عمن أساء وتجاوزتم عن الظالم وصبرتم وجعلتم أمركم لله سبحانه وتعالى ولم تؤاخذوا الظالم أخذا يؤدي إلى الفضيحة أو يؤدي إلى كشف أحوال الناس، قال فإن الله كان عفوا قديرا، أي مبالغا في العفو عليك أيها الرجل الذي صبرت وعفوت وتجاوزت عمن ظلمك، مع كمال القدرة عند الله سبحانه وتعالى على المؤاخذة. لكن يعلمنا مولانا كيف نعفو عن بعضنا البعض ولو حتى في هذا السوء، لأنه قال أو تعفو عن سوء، وفي الآية قال لا يحب الله الجهر بالسوء. فإذا وجدك عفوت عمن ظلمك أو صبرت عما أنت فيه فطالبت بحقك دون الحاجة للجهر بالسوء أو الكلام اللاذع، الكلام الخارج عن دائرة الأدب في اللفظ، وصبرت على من ظلم في هذا الجانب وطالبت بحقك، فالله سبحانه وتعالى يرفع قدرك لأنه يحب من عباده العفو، ولأنه هو سبحانه وتعالى العفو. وفي الحديث أن تعفو عمن ظلمك، وهذه أخلاق وقيم وآداب لا يعرفها كل الناس، وربما أحيانا لا يتحكم فيها الطباع. الإنسان الذي تتحكم فيه طباعه لا يستطيع أن يبلغ إلى هذه الدرجة في أن يعفو عن سوء جرى له من أحد، ولكن مع ذلك فقد أجاز له القرآن أن يقول كلمة فيما ينصر بها نفسه من هذا المظلوم. لكن لو أراد الثواب والأجر الكامل فالعفو بلا شك هو أفضل وأحسن، فإن الله كان عفوا قديرا، أي الله تعالى من صفاته العفو. ولولا عفو المولى علينا ربما عاقبنا على كل كبيرة وصغيرة، ولولا رحمته بالعباد فيما هم فيه مع ظلمهم مع وقوعهم في المخالفات لكان استحقوا والعياذ بالله العذاب. لكن المولى شملت رحمته العباد وعفوه، الرحمة لها معنى والعفو له معنى، لأن كلمة العفو عدم المؤاخذة على الشيء. ولذلك قال الإمام الحسن فيما يذكر عنه: يعفو الله تعالى عن الجانبين مع قدرته على الانتقام، فعليكم أن تقتدوا بسنة الله تعالى حيث حث على العفو وأشار إلى أنه عفو مع قدرته، فكيف لا تعفون مع ضعفكم وعجزكم؟ الإنسان ضعيف قد يظلم ولا يستطيع أن يرد حقه، لكن دعا مولاه أن يعفو، بينما الحق سبحانه وتعالى يعفو وهو قادر على الانتقام، قادر على سلب الظالم ما يقع فيه من الظلم، لكن يعلم العباد كيف يكون العفو من الرب ليتعلم العباد العفو فيما بينهم. وقد علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان أن نقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وهذه العبارات التي فيها الإشارة إلى العفو أي عدم المؤاخذة، ربنا لا يؤاخذنا، لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. لما نخاطب مولانا بهذا نطلب منه العفو لأننا جناح، أي نقع في الذنب حين يكون الإنسان يقع في الذنب متعمد، وحين يكون يقع في الذنب غير متعمد، فليس له من مخرج إلا أن يطلب من الله سبحانه وتعالى العفو. والمولى سبحانه وتعالى يفرح لأنه قال لا يحب، معنى ذلك أن في شيء آخر يفرحه، فهو لا يحب الجهر بالسوء ولكنه يحب من عبده العفو. وهذه مسائل مطلوبة حتى في الأسرة، كيف يعفو الزوج عن زوجته، كيف تعفو الزوجة عن زوجها، كيف يعفو الأب عن أولاده، كيف يعفو الأولاد عن بعضهم البعض، كيف يعفو الجار عن جاره. لو كان هذا الأمر قائم في حياة البشر لذهبت الجريمة ولضعفت في حياة البشرية، ولكن الذي يوجد هو الطباع، والطباع في غالبها تحكم بني آدم على حسب حاله وعلمه ومقامه وما من الله سبحانه وتعالى به عليه في سلوكه وأخلاقه. ثم يقول سبحانه وتعالى واصفا في المجتمع أناس، والمجتمع كما قلنا في الدروس الماضية خليط من البشر، لهم ارتباطات باعتقادات متنوعة، والاعتقادات المتنوعة هذه إما أن تكون ترسبات اجتماعية عن طريق تاريخ الشعوب، فكل له رأي، كل له توجه. فيقول الله سبحانه وتعالى في شأن العقائد: إن الذين يكفرون بالله ورسله، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. الآية هذه نزلت في اليهود والنصارى لأنهم آمنوا بأنبيائهم وكفروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى إيمانهم بأنبيائهم ليس الإيمان الصحيح الذي يمكن أن يعتمد عليه في مفهوم الاقتداء والاهتداء، وإنما كان مبني على العرقية، أن النبي منهم كاليهود في مثلا إيمانهم بموسى أو بغيره من الأنبياء من بني إسرائيل على أساس أن هذا منهم، لكن لما يكون النبي من العرب أو من فئات أخرى يذهب هذا المعنى من المعاني ويكفرون بالله ويكفرون بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأمر نلاحظه فيما يجري في عالم الغرب من كشف أحوال معينة عن الإسلام وعن المسلمين ومحاربة للدين ومحاربة لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم ومحاربة لأصحابه وغيرها من الأسباب التي نراها ونسمعها على ألسنة الكفار، وأحيانا قد نسمعها على ألسنة بعض المسلمين الذين إسلامهم صوريا، يعني عبارة عن تمثيل وليس على معنى الصفة الحقيقية في علاقتهم بالله سبحانه وتعالى. فمن يريد أن يؤمن بالله يجب أن يؤمن بالرسل جميعا ولا يفرق بين الرسل، فالذين فرقوا بين الله وبين رسله وآمنوا بالبعض وكفروا بالبعض أو يريدوا في قولهم أو فعلهم أو ثقافتهم أو معرفتهم أن يفرقوا بين الله ورسله، أن يكفروا ببعض الرسل، فإن هذا حقيقة الكفر، لأنه يقول: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، أولئك قال أعداء الله وهم اليهود والنصارى. قال: آمنت اليهود بالإنجيل، آمنت اليهود بالتوراة وموسى وكفروا بالإنجيل وعيسى، وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسى وكفروا بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وتركوا الإسلام وهو دين الله الذي بعث به رسله. ما من نبي إلا وأخذ العهد من ربه على أن يتبع نبي آخر الزمان وهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لكن هؤلاء الذين استخدموا عقولهم وغلبتهم طباعهم كفروا بالله ورسوله وفرقوا بين الله سبحانه وتعالى ورسله، أولئك هم الكافرون حقا. هذا حكم، الذي حكم عليهم هو الله: أولئك هم الكافرون حقا، أي هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات القبيحة هم الكافرون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الكافرون بالله، لأن من شرط الإيمان بالله أن يؤمن العبد المسلم بنبيه وبغيره من الأنبياء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذه قضايا العقائد التي يصح بها مفهوم الإيمان، والتي تخرج الإنسان من دائرة العرقية والذاتية والعنصرية إلى الإيمان بكل من شهد أن لا إله إلا الله، وشهد أن نبينا محمد رسول الله، وشهد لبقية الأنبياء مثله بالرسالة، وعلم أنهم كلهم في مستوى واحد فيما بعثهم الله سبحانه وتعالى به. فهذا هو الإيمان. أما كما سمعتم ما جرى لليهود والنصارى من هذه الاختيارات العقلية التي فرقوا فيها بين الرسل وكفروا بالله سبحانه وتعالى، ويقولون بألسنتهم أنهم يؤمنوا بموسى أو يؤمنوا بعيسى ثم يكفرون بالنبي محمد، فهذا دلالة على الإفك وعلى الكذب الذي جرى منهم في هذه القضية وفي غيرها من القضايا. فقال: هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. كل هؤلاء الذين يمارسون هذا الإفك والكذب في المجتمعات ويكذبون على الله ويكذبون على رسله ويفرقون بين الله ورسله، أوعدهم الله سبحانه وتعالى بعذاب مهين أي شديد الإهانة في نار جهنم. وأعظم إهانة هو الخلود الذي لا خروج منها نتيجة هذا الكفر والعياذ بالله. ثم يقول: والذين آمنوا بالله ورسله، الجانب الآخر وهو الجانب المحمود والمشكور في عباده، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فهؤلاء فريقين: فريق استخدموا عقولهم، وفريقا آمنوا بنصوصهم. الذي استخدم العقل وأثارته الحمية والجاهلية والطباع النفسية، هؤلاء وقعوا في هذا التفريق. والذين آمنوا بالله على معنى الصدق وآمنوا بالرسل ولم يفرقوا بين أحد من الرسل، فإن الله يحمد هذا الموقف ويمنحهم النصيب الأوفر من الأجور، ويمنحهم سبحانه وتعالى المغفرة، ويمنحهم الرحمة، لأن تلك كانت من صفاته سبحانه وتعالى. فنسأله مولانا أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجعلنا ممن عرف قدر الأنبياء كلهم من غير تفريق ولا تفصيل بإذنه ومنه إن شاء الله. كان لنا في الدرس السابق من الحديث الكلام عن الصوم ودور الصوم في حياة المسلمين، وكيف دخل الصوم في التطبيقات الحياتية للبشر، وكيف ذكر الله سبحانه وتعالى الصوم في أكثر من موقع. وهذه إشارة إلى شرف هذه العبادة ودورها، إما في البشارة أو دورها في التأديب أو دورها في الكفارة أو في غير ذلك. أيضا من الأشياء التي أشار إليها الحق سبحانه، التي أشار إليها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شرف المناسبة المرتبطة بالصوم. فمعلوم أن المناسبة في الإسلام تعتبر إعادة مفهوم تاريخي، يعني كيف تعيد فهم تاريخي حصل في زمن معين. كما نحن الآن نتكلم مثلا عن مولد الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، أو نتكلم في رمضان عن مشروعية الصيام في رمضان، أو نتكلم في أيام الحج عن مشروعية الحج في أيام الحج. فنحن بالنصوص نرتبط بالتاريخ أو نرتبط بالمرحلة التي جاء فيها هذا الأمر الواجب، وهذه تسمى مناسبة. والإسلام هو دين المناسبات، ومن المناسبات ما هو أساسي ومن المناسبات ما هو قياسي. أما المناسبة الأساسية فالتي جاء فيها النص واضح كما هو في الصوم والحج والصلاة وغيرها من الواجبات الشرعية، وما جاء كذلك في المناسبات المتعلقة بالأعياد وغيرها، فهذه كلها تدخل تحت دائرة النص، وأحيانا تكون قياسية أي تقاس على المناسبات الأساسية، وهي تكون في الغالب مناسبات شبه فرعية، كمثل الكلام عن الهجرة، كمثل الكلام عن الإسراء والمعراج، هي مفاصل تاريخية، وهي أمور واردة في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولها مكانتها في الحديث الشريف، ولها مكانتها في الآيات القرآنية. ونحن المسلمون يجب علينا أن نبين لأبنائنا وأسرنا وللأمة شرف هذه المناسبات، فهذه المناسبات مناسبات قياسية، أي نقيس لما نجتمع لنسمع قصة الإسراء والمعراج، أو لنسمع ميلاد الحبيب الأعظم وأخبار ميلاده، أو لما نسمع كثير من المناسبات الفرعية. الأصل في ذلك إحياء المناسبة حتى يظل العبد المسلم مرتبطا بمناسبته في وقتها السنوي الصحيح، ليس هكذا على غير ضابط زمني، لأن في وعاء يعتبر الوعاء الزمني للحدث والوعاء الزمني للنص، فكيف نحن أمة لدينا نصوص مبنية على الزمن مرتبطة بالزمن بالوقت، ولذلك مثلا لما نقرأ في القرآن أسباب النزول نعلم أن لدينا مصحف، كلنا نقرأ المصحف، لكن لما تنظر في التفصيل تجد أن هذا القرآن إنما نزل منجما أي مفرقا، ونزل هذا القرآن على حسب الحوادث، فما نزل من النص مقابل الحادثة ارتبط بالحادثة وصارت مناسبتها معروفة بالكتاب أو بما يشرحها من السنة. ولهذا نجد مثلا في عاشوراء كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، جاء في الحديث الشريف أنه عليه الصلاة والسلام وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، وهذا الصوم ليس له علاقة بنا كمسلمين، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سألهم لماذا تصنعون هذا الأمر، أي لماذا تصومون هذا اليوم؟ قالوا هو يوم أهلك الله فيه فرعون ونصر الله تعالى فيه موسى عليه السلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه قبل أن يفرض رمضان، فكان النبي يصومه يأمر بصيامه، وصار عند المسلمين عادة أن يصوموا يوم عاشوراء عن طريق النص، مع أن الحادثة ليس لها علاقة بالإسلام، لها علاقة بموسى، لها علاقة بعصر سيدنا موسى وفرعون لما كفر بالله ونصر الله تعالى موسى على فرعون فأخرجه عبر البحر حتى سلم من فرعون وقومه، فجاء هذا الأمر من النبي كنص. فهمتم النص، أهمية النص في الحادثة مرتبطة من الحوادث بالنص، صار علينا واجبا العمل به. ولهذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم، قال ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى المدينة وإذا أناس من اليهود يعظمون عاشورا ويصومونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بصومه، فأمر بصومه. هذا المعروف بشرف المناسبة، بمعنى لما قال نحن أحق، لماذا قال نحن أحق بصومه؟ لأن احتفالنا واهتمامنا بالأنبياء جزء من عدم التفريق بينهم، لا نفرق بين أحد من رسله. فما يجريه الله تعالى لموسى أو ليونس أو لغيره من الأنبياء فيما هي من مناسبات، يجب على المسلم في أقل الأحوال أن يعرفها وأن يدركها وأن يعظمها وأن يحترمها. لكن في عاشورة لابد يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الصوم. اللهم إن هناك أحاديث تشير أنه بعد أن فرض الصوم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مساحة، فقال: من أراد أن يصوم فليصوم، ومن أراد أن يفطر فليفطر. يعني من أراد أن يصوم عاشورة فلا زال يوم عاشورة تعظيم لشعيرة من شعائر الله التي أجراها لنبيه موسى. ومن لم يريد أن يصوم فهي تطوع، ليست واجبة كما كانت. إذن هذا الشيء يفيدنا كثير الآن في العصر الذي تغيرت فيه أحوال المسلمين، وصار البعض ينظر للمناسبات الإسلامية من باب آخر، وربما يعتقد البعض من خلال ما عرف أو ما درس أو ما فهم أن مثل هذه الأمور مخالفة للنصوص الشرعية، وأنها تعتبر تدخل في مجال البدعة، وأحيانا قد يدخلها البعض في مجال الشرك، وقد يدخلها في مجال الحرام الصرف. وهذه المفاهيم تحصل عند البشر، لكن عندما نعرف الأهمية البالغة في معرفة الحدث ومعرفة النص، هنا يبدأ الإنسان يعرف شرف المناسبة. فاليوم نحن لما ندعو إلى شرف المناسبة في عاشورة، كثير من المسلمين، وقد صار هذا أمر معلوم، لا يحبذ أن يصوم يوم عاشورة لما جرى فيه من أحداث أخرى متأخرة جرى فيها مقتل سيدنا الإمام الحسين وغير ذلك، فصار يكره أن يصوم، يقول: كيف تصومون في يوم يقتل فيه مثل هذا الإمام؟ نقول نحن أمامنا أمرين يحتاج التفهم الواعي. عندنا نص وعندنا حدث. النص قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصومه، فهذا نص. كيف نعطل النص ونهتم بالحدث؟ الحدث كبير ومهم وأمره واضح، لكن كونه يعطل النص فننهى الناس عن الصوم، لأن هذا اليوم بعد كذا كذا سنة حصل فيه حادثة معينة ذات أهمية بالغة في الإسلام، نقول الإسلام لا تحكمه الحوادث وإنما تحكمه النصوص. فما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العمل، سواء كان من حيث الوجوب أو كان من حيث التطوع، صار أمر لازم لا خلاف عليه. ثم بعد ذلك عندما تجري في هذه المناسبة أو في هذا اليوم أحوال أخرى أو أحداث أخرى، علينا أن نعلم يقينا أنها لها حكم آخر لا تعطل النصوص. وإلا لو فتحنا هذا المجال لقلنا أن اليوم الذي قتل فيه سيدنا علي أيضا تعطل فيه بعض الأمور، الذي قتل فيه سيدنا عمر تعطل بعض الأمور، لأن كان يوم فاجعة من الفجائع بسبب الحدث. الحدث شيء والنصوص شيء. ولهذا لما أصيب سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وفي المسجد وضربه الخارجي بن ملجم وأثخنته الجراح، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته وكبار الصحابة وقال لهم: إذا أنا مت فاقتلوا قاتلي. لاحظوا أن يريد يربطهم بالنص لا يربطهم بالحدث، لأن أحدهم قال: والله لنقتلن قبيلته، ما دام قتل الإمام علي نحن كل القبيلة بنكتثها. يردهم للنص وليس للطبع ولا للحدث وخطورته وعظمته، ولكن يقول أنه إذا مت من هذه الطعنة فاقتلوا قاتلي ولا تخوضوا يا بني هاشم في دماء الناس، في دماء الناس. لاحظوا كيف المعاني التي ينبغي الاقتداء والاهتداء بها. هذا في جانب، وفي هذا الحديث المتعلق بصيام عاشوراء نص نبوي، والنبي كان يصوم، وكانوا حتى الصغار يلزموهم بالصوم لأجل يتعودون هذا الأمر. وهذا له علاقة كما ذكرنا بمناسبة نصر الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى على فرعون. والذي يفعلونه هم اليهود، ونحن لما نتكلم عن اليهود ما نتكلم عن اليهود من باب العداوة، هنا نتكلم عن اليهود من باب أنهم احترموا الحدث ولكنهم لم يلتزموا بالنص. فهم ماذا يرون؟ يرون أن اليوم هذا الذي أهلك الله في فرعون هو انتصار للعنصر اليهودي وليس لموسى النبي. فعندهم يوم قومي كما تسمونه في زمانكم، يوم قومي يعني بمعنى احتفال لقومية اليهود على نصر الله لهم على فرعون، لأنهم كانوا مضطهدين فتحرروا، فصار يوم حرية قومية، لكن ليس له علاقة بالديانة على الوجه الصحيح بعد أن انحرفوا. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يحيي في الأمة المعنى الصحيح للاحتفال، أنه لا يكون احتفال قومي فقط ولكن احتفال شرعي مبني على النص. ولا بأس بعد ذلك أن يحتفل اليهود بما يخصهم ويحتفل المسلمون بما يخصهم إلى غير ذلك مما يجري في المناسبات، إما أن تكون أساسية أو تكون قياسية. فهذه كلها تبين شرف الالتزام بالنص، لأنهم يقولون نحن أمة نصوص ولسنا أمة حوادث. الحوادث التي جرت في حياة المسلمين كثيرة، والمسلمون اليوم وقعوا في مشكلة كبرى حيث جعلوا من الأحداث دين ومواقف وولاء وبراء وأمر مبني على سلامة العقائد وعدم سلامتها. وهذه مظاهر ومفاهيم للأسف طغت على كثير من الأفكار المذهبية المتنوعة. أما الحقيقة التي عليها الشأن والتي ينبغي أن نفهمها أن الحوادث لا تحكم الإنسان، الحوادث أشياء تجري بأمر الله سبحانه وتعالى في حينها ووقتها ولها حكمها. أما ما جاء مرتبطا بالنص فلا بد من القيام به في موقعه، وهي المناسبة التي تأتي أو تجري في الوقت الذي يشير إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك كما ذكرنا الأمر مبني على حرية الإنسان، يعني بعض الناس ما يريد يصوم عاشوراء لا يصوم، ليس عليه إلزام، لكن ينفي ويخطب ويعلن أن هذا اليوم ما فيه صوم، نقول هذا مخالف للنص الذي جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعني عندما نقرر هذا أننا فرحنا بما جرى لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نحن نؤيد المظهر والفهم الشرعي الذي يثبت بالنبي، لأن النبي هو الذي قد أخبر عن كل ما سيحصل في تاريخ الأمة المحمدية من حوادث. فلا بد من الاعتصام بالنص، ولا بد من الاعتصام بالكتاب، وليس الاعتصام بالحادثة أو ما تجريه الأسباب بين الحين والحين فيصبح هو الدين وتتعطل النصوص الشرعية. حفظ الله الجميع وبارك الله في الجميع، ومنحنا وإياكم النصيب الأوفر من الالتزام بما دعانا إليه مولانا سبحانه وتعالى ودعانا إليه نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. كنا قد سبق من الكلام عن بعض مراحل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، على اعتبار أن هذا يسمى في دين الإسلام الربط بين الدين والتاريخ أو الديانة والتاريخ، وأعطينا مساحة واسعة في هذا الشرح في الدروس الماضية في علاقة البشرية ببعثة آدم إلى بعثة إدريس إلى نوح إلى إبراهيم وما بعد ذلك، حتى بلغنا إلى الكلام عن سيدنا عيسى بعد سيدنا موسى عليه السلام. وبين كل نبي ونبي مساحة زمنية طويلة، قرون قد تبلغ إلى أكثر من 1000 سنة، حتى لا نظن أن الأنبياء تلاحقوا في وقت واحد، ولكن كانت الفترات التي مرت على حسب عمر الحياة التي مرت، يختار الله في كل مرحلة ويختار الله في كل زمن من يبعثه الله تعالى لأجل أن ينذر الشعوب ويربطهم بالإيمان. لماذا؟ لأن الأصل في حياة البشرية هي الديانة، الأصل في حياة البشرية الديانة. لما تجد الآن أهل الأوثان ممن يعبد الشمس أو يعبد القمر أو يعبد النجوم أو يعبد الهياكل أو يعبد الأبراج أو يعبد الذوات، كل هؤلاء بنوا فهمهم وبنوا علمهم وبنوا عقيدتهم على فهومهم الخاصة بهم، إما أن تأتي عن طريق بعض رهبانهم أو عن طريق ساوستهم أو عن طريق من أحبارهم، وتأسست مفاهيم ليس لها علاقة بالجانب الشرعي الذي عليه شان ربط الديانة بالتاريخ. فما من عصر من العصور من عصر آدم إلى عصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا والتفسير الأصلي لمسيرة الحياة هي تأتي عن طريق الدين. فإذا كتبنا التاريخ نكتبه من خلال من كان أقرب إلى دين الإسلام أو كان أبعد إلى دين الإسلام. ما فتح القرآن باب في اللعن والشتم لقوم هود وذكرهم في القرآن بالمقت وذكرهم في اللعن، لماذا؟ هم بشر ممن خلق الله في الأرض، عاشوا على الأرض مثلهم مثل غيرهم. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. لماذا؟ لأنهم أقوياء فقط، لأنهم كفروا، لأنهم أبطلوا وظيفة الديانة وألغوا دعوات الأنبياء وحاربوا الله ورسوله فيما دعاهم إليه. فجاء الانفصام بين حياتهم التاريخية وبين الديانة التي بعث الله تعالى بها الأنبياء. وقد بلغنا إلى ما وصلنا إليه في سيدنا عيسى عليه السلام. وسيدنا عيسى عليه السلام قصصه وأخباره محيرة للذهن البشري، لكنها مقيدة بالنصوص. ما دامك تقرأ نص في القرآن وتقرأ نص في السنة فأنت في أمان، فلا تصف أخبار عيسى ولا أخبار مريم ولا ما جرى لسيدنا عيسى بعد ذلك من الرفع وهم يسمونه القتل إلا بالنص، فتكون أنت في هذه الحالة مأمون. الصراع اللي يجري بين الخلق هذا شيء يخصهم هم في فهمهم. اليوم لما نسمع ولا نراه في العالم العربي وغير العربي الصليب الذي ترونهم موزع في كل مكان ويقولون أنهم صلبوا سيدنا عيسى عليه السلام وأنه قتل كما يقولون، نحن عندنا نص، وهذا النص ليس من عندنا ولم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو القرآن الذي أدان اليهود وأدان النصارى وقال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وهذا كلام من؟ هل هو كلام عقل من عقول البشر؟ هذا كلام خالق البشر الذي يعلم أنه أجرى الشبه على سيدنا عيسى على يهوذا وهو أحد أتباع سيدنا عيسى، فظنوا عيسى فقتلوا ثم صلبوا. بيّن الله سبحانه وتعالى قال بل رفعه الله إليه، وهذا بالنسبة لقدرة الله سبحانه وتعالى ليس فيها مستحيل. فسيدنا عيسى رفع، وجاءت النصوص الشرعية القرآنية والحديثية تبين أن هذا النبي رفعه الله، وأنه سيرجع، وأنه سينزل، وأنه سيقيم العدل، وأنه سيتم الرسالة المحمدية، وأنه سيلزم اليهود والنصارى أن يعودوا إلى دين الإسلام، دين الحنيفية السمحة. هذه كلها نصوص واردة في كتاب الله، واردة في سنة النبي الخاتم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بها جزء من عقيدتنا. ونحن نقول آمنا وصدقنا بما جاءنا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة سيدنا عيسى عليه السلام لم تأخذ وقتا طويلا، لأن الاختلاف كان بين اليهود وبين النصارى، فتآمر الكل على قتله لأسباب يمكن ترجعون إليها في كتب التاريخ الموصوفة في ذلك. ثم بعد ذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يحيي الشعوب بالديانة. بعد ما رفع الله عيسى عليه السلام بقي دين النصرانية مستمر في كثير من البلاد، جزء منه على حق وجزء منه على باطل. كثير من اعتنقوا النصرانية استمروا على قضية التوحيد الصحيح، وآمنوا بسيدنا عيسى كنبي، ولم يؤمنوا به كابن لله، ولا سيدنا مريم كصاحبة. فهؤلاء الذين ساروا على هذا النهج ساروا على الحق إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. ولهذا انتشروا في كثير من بلاد العرب والجزيرة العربية، وظلت عقيدة التوحيد محدودة في البعض فيما أجراه الله سبحانه وتعالى. ونرى هذا في القصص المذكورة في القرآن التي ذكرناها بالأمس، وهي قصة أهل الكهف. قصة أهل الكهف هذه جاءت قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عيسى، أي ليست كانت فترة نبوة، لكن فترة أناس آمنوا بعيسى عليه السلام، وجاءوا في زمن كان ملكهم كافر وفرض الكفر على أهل بلده، ولم ينجوا من هذا الكفر إلا أهل الكهف. وقصتهم معلومة ومذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وفيها معاني كبيرة وإشارات من الربط بين الديانة والتاريخ والساعة، لأنها تشير إلى ما يجريه الله سبحانه وتعالى في الكون من الابتعاث، أن يموت أناس 309 سنين وبعد ذلك يعودون من جديد للحياة، شيء مخالف للمستوى العقلي والمدركات البشرية. لكن النص ما دام جاء في القرآن هذا النص صار الأمر مسلم به، وهي الحجة الكبرى التي ينطلق منها المسلم. فنحن لا ننطلق من التصورات التاريخية ولا حتى من الآثار، ننطلق من النصوص. فآمنا بأن هناك أهل الكهف وجرت لهم قصتهم المعروفة، وحتى في رواية على ما فيها من ضعف أنهم رجعوا وماتوا، وأن الله سيبعثهم مع سيدنا عيسى عليه السلام في آخر الزمان. فإن صح هذا في النصوص فآمنا وصدقنا لذلك. ثم بعد ذلك جاءت قصة أهل الأخدود، وهم أيضا كانوا من الموحدين من اعتنق النصرانية، وبعد ذلك جاء الصراع بينهم وبين ملكهم فيما يعرف من السورة، سورة البروج، حتى أهلكوا المسلمين وقتلوهم في الخندق وأحرقوهم، وأجر الله تعالى كثير من الحكايات التي جاءت في أحاديث الأنبياء عليهم السلام، حتى أن امرأة من الصالحين من هذه الفئة كانت تحمل ولدها ويأمروها بأن ترمي بنفسها في النار فتقاعست، أي ردت نفسها لا تريد أن تسقط في النار، فكان معها طفلها الذي يرضع، فك ضرع أمه وقال يا أمه ارمي بنفسك فإنك على الحق، فرمت بنفسها في النار. هذه كلها تشير إلى ما جرى في الشعوب والأمم من هذا التحول. ثم كذلك قصة أهل الفيل وهجرت بين سيدنا عيسى وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة، وكذلك ما جرى لقوم اليمن أهل اليمن أهل سبأ، لقد كان لسبأ في مساكنهم. هذه نحن نحصرها بأنها مربوطة بالقرآن فقط وليست مربوطة بأخبار الأنبياء الموجودين من قبل، وتخص أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الدراسة، حتى بعث الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو النبي الخاتم الذي جعل الله سبحانه وتعالى رسالة مكملة لكل متعلقات المطلب الإنساني في الأرض والمطلب الرباني في الوجود. الله سبحانه وتعالى جعلها الرسالة الخاتمة، سميت بالرسالة الخاتمة أي التي ليس بعدها رسالة، ومدتها الشرعية تبدأ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتنتهي بقيام الساعة. كل هذه المرحلة هي مرحلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا علاقة لنا بالتحولات التي جرت فيها، لأنها جرت بعد ذلك تفصيلات وحوادث، جاءت دول، جاءت أنظمة، جاءت أفكار، جاءت أشياء كثيرة في المجتمعات من تغيرات فكرية، تغيرات سياسية، تغيرات معرفية، هذه كلها تعتبر منطوية ومندرجة تحت رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ستجدون فيما يتعلق بالركن الرابع من أركان الدين، وهو ركن العلامات التي أخبر عنها النبي أن تكون في آخر الزمان، يتبين لنا كيف النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له كل العلوم التي ظهرت على الأرض، كل العلوم جمع الله خبرها والإشارة إليها في كتاب الله، وجاءت على لسان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أن الناس لم يتفقهوا فيها ولم يدرسوها الدراسة المنهجية، لأن الركن الرابع كان معطلا عن المعرفة، كان موجودا في الكتب، كان موجودا في كتب الحديث، كان موجودا في النصوص، ولم يخرج إلى ساحة الحركة، إلى ساحة التدوين، إلى ساحة الدراسة، فصار الأمر هذا مخفي. اليوم لما نتكلم عن هذا الأمر، ومعنا ختام هذا الكتاب سيكون في الغد وهو آخر يوم من أيام الدروس، يعني أننا مررنا على مرحلة طويلة من مراحل البشرية، نحن آخر مرحلة، أي مرحلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المرحلة المحمدية حكمتها النصوص التي جاءت على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فدخل فيها كثير من الأمور التي لم تدخل من قبل، المستجدات، المتغيرات، ما درست دراسة دينية، ما درست دراسة شرعية حتى فينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اعتنى علماءنا ومجتهدين بالأركان الثلاثة وهو الإسلام والإيمان والإحسان، وأقاموا به صرح الديانة الكاملة التي أظهر الله فيها الشريعة، وأظهر الله فيها العقيدة، وأظهر الله فيها مراتب السلوك، وهذا ليس بقليل، أمر كبير وعظيم، لكن لم يتعرضون لقضايا الحياة، ماذا يدور في الحياة، ماذا دور الشيطان في الحياة، ما هي الأشياء التي ستحصل فيها الانتكاسة. لكن من تعرض لها؟ تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دعوته هي الخاتمة، هي الأخيرة، وبعدها تقوم الساعة. ولذلك ما دام النبي هو النبي الخاتم، معنى ذلك أن دين الإسلام هو الدين الجامع الحاوي لكل ما يتعلق بشأن بناء البشرية من آدم إلى عصر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى ساعة النفخ في الصور. هذا ربط نقرأه في أحاديث النبي. لهذا علامات الساعة في درسنا إن شاء الله الغد سنتكلم عن العلوم الخمسة التي واحد منها الربط بين الديانة والتاريخ، وكيف أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام ترك لنا نحن في هذا الزمان الذي ترون فيه التحولات والتغيرات والمستجدات وما يجري، كيف ترك لنا القياس الشرعي الذي نقيم به العدل ونعرف به الشعوب سلامة الدعوة المحمدية التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام لأمرين. الأمر الأول دراسة استدلالية لما أجراه الله له من الكتاب والسنة، ثم قراءة استقرائية لما مر من عصر آدم إلى عصره صلى الله عليه وسلم، ثم قراءة استباقية من عصره صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. هذا ربط يربط بين الديانة ويربط بين التاريخ، فيصبح تصبح القراءة النصية التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه بعد قراءة الأركان الأربعة ودراستها مجتمعة وليست منفصلة، هنا في هذه الحالة نبدأ نعرف أن كل مستجدات الحياة والعلوم النظرية والعلوم التطبيقية والإعجاز وعلم الفضاء وعلوم البحار وغيرها من العلوم التي ظهرت في تاريخ البشرية المتأخرة كلها تحت نظري ودعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وليست دعوة كفر أو متعلقة بالكفار وحدهم. الكفار أعطاهم الله القدرة العقلية لأجل إبرازها، لكن هي مما جاء في عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو العصر الممتد من بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحكمة ويرزقنا الفهم ويربطنا إن شاء الله بهذا الدين الإسلام العظيم وبما جاء به سيد المرسلين، ويحفظنا من شر الشيطان والنفس والهوى ومن كل أذى وبلاء في الدنيا والآخرة. يسأل السائل ويقول: ما رأيكم في مشاهدة الرجال والنساء لأحداث العالم وسياستها التي تظهر في الإعلام، هل هو فعل صحيح أم خاطئ؟ هو بالنسبة عرض من عروض الأحداث التي تجري، ليس في الأمر إشكال من حيث العرض، لكن الإشكال من حيث التأثر وتناول الكلام. إذا أنا بأنظر إلى صراع جرى بين دولة ودولة أو بين حاكم وحاكم، وأسمع في الإذاعات أو أسمع في التلفاز شيء من هذا الكلام الجارح، ثم أنا أجلس في المجالس وأنقل هذا الكلام وأتحدث به واتخذ أنا موقف مع فلان ضد فلان وجماعة ضد جماعة، إذا دخلت في الحرج ووقعت فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وما نهت عنه الآية. وأما من حيث العرض، ما دام ليس هناك شيء مخالف للشرع فيما يظهر وفيما يرى، وإنما هو عبارة عما يتكلم به الناس، ثم هو بعد ذلك لا يتكلم ولا يتعرض ولا يجعل نفسه طرف من الأطراف فيما يدور من الصراعات، فهذا أمر معتاد، اللهم إنه يعتبر من لغو الكلام، يعني من الأمور التي هو ليس محتاج إليها ولكنها من باب الفرجة، مثلها مثل غيرها من الأمور التي ينظر إليها الإنسان مما ليس فيها شيء من الحرام الصرف الخالص. السؤال الثاني: هل ممكن تتطرقوا لموضوع الصيام الذي انتشر حاليا أنه الإفطار من الليل وليس لأذان المغرب؟ نقول أن هناك مذاهب وأقوال. السائل جزاه الله خير وأن مثله وغيرنا مثله، إذا شغلنا أنفسنا باختلافات العلماء والذي كونوه في المجتمعات أضعنا وقتنا وأضعنا ثوابنا وأضعنا أجرنا وأضعنا حتى علمنا، وتحول العلم إلى مصارعة ثيران. هذا علم، هذا فهم معنا وهذا فهم معنا. في ناس بحثوا عن أدلة ولا يريد إلا ما فهمه، يرى أن الدليل فيما يرى أن الصيام يجب أن يكون إلى الليل، وأن مفهوم الليل عندما تطلع النجوم، فلا يريد أحد أن يفطر إلا في هذا الوقت. من تبعه في مذهبه شيء يخصه. كم سنذهب خلف الناس ارجعوا وافطروا معنا، أو نحن نقول نفطر معهم كمثل الأذان في التقديم والتأخير الآن الذي طرى في المجتمعات، هذه هي لما تنظر إليها على وجه الحقيقة تدخل في الفتن، فتن في الدين. الشيطان يعبث بالأمة لأجل يفتنها في دينها، ولهذا تحصل الإنسان العاقل يعيش حائر. أنا أريد الكل الخير، كلنا نريد الجنة، لكن تحولت القضية لتعصب. هذا يتعصب أنه ما يريد يفطر إلا في الوقت اللي حددوه فقهاء، وهذا متعصب لا يفطر إلا في الوقت الذي حددوه أهل الفهم في الحديث في وقت كذا وكذا، وبعد ذلك يضيع الوقت في الجدل. فإذا ضاع الوقت في الجدل ذهبت بركة الصوم وبركة العبادة وبركة الأمة المحمدية وبركة وحدتها الحسية والمعنوية، وهذا الذي نعيشه. أنتم تعلمون هذا السائل الآن لو أنا تبعته وذكرت الأدلة التي تؤكد أن الصيام ليس إلى أن يظهر الليل، وأن أكيد الصيام المقرر شرعا هو عندما تغرب الشمس، بمجرد غروب الشمس وذهابها من ساحة النظر، في هذه الحالة يفطر الصائم. وجاء صاحب الرؤية الأخرى وعارض ونازع، وماذا نستفيد؟ نقول أنت الذي تصوم بهذه الطريقة ومقتنع لك أمرك، وهذا الذي يصوم بهذه الطريقة ومقتنع في المذهب له أمره. لأننا نعلم أن حتى أهل السنة عندهم أربع مذاهب، الشافعي والمالكي والحنفي والحنبلي، كل واحد منهم له اجتهاد، فمن عمل باجتهاد إمامه صح عمله دون الحاجة لإضاعة الوقت ودون الحاجة للجاج والجدل الذي أخذ بالمسلمين، صار عندهم والعياذ بالله الجدل واللجاج والصراع بديل عن ذكر الله، بديل عن الصلاة على رسول الله، بديل عن سلامة البواطن، بديل عن اجتماع الكلمة في هذه الفوضى العارمة التي أصابت الأمة من الفتن. فالإنسان الواعي المدرك الذي يتعامل مع هذه الفتن التي تجري بين المسلمين بما كانوا عليه من قبل، كانوا عليه من قبل على هذه الصفة، منهم من يصوم على وقته، ومنهم من يفهمها على طريقته، ومنهم من يطبق على النص الذي فهمه. فاتركوا الناس على هم وربهم على ما هم عليه، ثم بعد ذلك كل من أهل المذاهب يراجع مذهبه ويراجع مذهب غيره، فإن وجد الحجة قائمة بقول غير الذي يعمل به عليه أن يعمل بالعمل الآخر، ما استطاع أن يفعل ذلك لا يدخل في صراع ونزاع وإضاعة أوقات، وعليه أن يعبد الله بشرط أن لا يقع في خطوط حمراء توقعه والعياذ بالله في إضاعة الوقت أو في أمور تدخله في الحرج الشرعي. يقول القرآن نزل على النبي دفعة واحدة بالوحي عبر سيدنا جبريل، وذكرتم بأن القرآن نزل بالحواد، يعني من باب التبسيط، يعني من قال لك أن القرآن نزل مرة واحدة على النبي؟ من أين جبت الخبر ده؟ أي كتاب قرأته؟ أي اطلاع اطلعت عليه؟ نحن المشكلة أن نحن لما نفهم شيء بعقولنا ننزلها باعتبارها علم، والأصل والإنسان معذور في جهله، لكن الأصل أن القرآن نزل منجما، نزل مفرق، نزل آيات ولهذا جمعت وبعد ذلك كتبت، لأنها كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر معكم في الدروس أن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل سنة مرة، أي ما نزل على النبي يقرأ عليه، حتى آخر سنة مات فيها عرض بالقرآن مرتين، أي تم الله القرآن. ولما تم القرآن على حسب ما جرت من الحوادث وما جرت من البينات التي يريدها الله في الأرض جمع هذا الكتاب حفظا، كان يحفظونه، ما كان موجود إلا بكتابات قليلة، ثم بعد ذلك جمعوه من الصحف ومن العظام ومن الجلود التي هذه وكتبوا. صحيح أنه لم 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 ينقص كتاب الله كامل، وقال القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لا لحافظون، لا أحد يطاول على القرآن ولا أحد يطاول على السنة. هذه أشياء يريد الله لها الحفظ، وما أراد الله له الحفظ لو اجتمع أهل الأرض وأهل الإنس وأهل الجن لا يتغير. فالقرآن نزل في الأصل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في عندنا تلاوة وعندنا نزول، أما القرآن فنزل منجما يعني مفرقا، وأما التلاوة فنحن نتلوه كما هو في المصحف اجتمع. يعني مثلا هل تعتقد لما أن نقرأ في التفسير أن أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك؟ طيب افتح المصحف، أول آية هل الفاتحة؟ كيف يكون هذا إذا نحن نظرنا إلى هذا الكلام الذي يقال نزل مع بعض؟ القرآن نزل متفرق آيات ثم أعدت صياغتها من جديد على لسان جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تمت، فصار مصحف التلاوة على هذه الصفة، أول شيء الفاتحة ثم البقرة ثم العمران ثم النساء ثم المائدة وهكذا. هذا التلاوة. أما النزول ارجع إلى أسباب النزول، في علم اسمه علم التفسير خاص بالنزول، كيف نزل القرآن، حين تنزل الآية مرة، حين تنزل مرتين، حين تكون منسوخة، حين تكون نسخت ثم أثبتت، إلى غير ذلك من الأمور التي تخص أهل العلم. فالمعلوم أن القرآن نزل إلى اللوح المحفوظ كله كما يقال في الأحاديث، لكن نزل إلى الأرض على النبي صلى الله عليه وسلم متفرقا ومنجما. ما أقول نواجه تحديات كبيرة، وفي الإعلام أثر فينا وفي أولادنا وبناتنا، ما نصيحتك لمن يخشى على أولاده ونفسه من هذه الوسائل؟ عليه أن يحجبهم عن كل شر، يجنبهم الوقوع فيما لا ينبغي أن يقعوا فيه، وأن يوجد لهم البدائل التي تناسبهم، إما أن يكون يتفرغ لهم بعض الأوقات، لأنه مثلا الآن نحن صرنا مصابين بداء الإعلام، صعب جدا الإنسان يقول يستطيع أن يمنعه، لكن في طريقة أخرى ترشيد الإعلام. الإعلام صار نازل في كل بيت في كل أسرة، إذن نوعية الإعلام ما الذي تريد أن تسمعه وما الذي تريد أن تتجنبه؟ لا يعني ذلك أنه كل الإعلام مفروض عليك، في بعض الأشياء أنت تراها باختيارك، ولدك يراها باختياره. فإن كان الإعلام قد صار إلزاما على حياة الشعوب لسبب ولآخر، إذن الانتقاء فيما ينبغي أن يراه هذا خاص بالوالدين، يراجعون أولادهم وبناتهم فيما يشهدون وفيما يرون. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أن تكون هناك بدائل، أي بمعنى ترتيبات منهجية في البيت للأولاد، أوقات يجلسون مع والدهم إذا عنده نصيب من العلم، ويقرؤون في شيء من الكتب، ويفتحون كتب الحديث، ويفتحون قصص الأنبياء، ويفتحون السيرة، فهذا يساعد على ضبط بعض الأوقات من الإعلام، تخرج من دائرة الإعلام إلى دائرة الإسلام، وهذا ممكن، وهذا كثير من الناس قائمين عليه. أنا رأيت في بعض البلاد بيوت كاملة ما تتابع الإعلام، عندهم ترتيبات متعلقة بالتعليم وبالدراسة وبالمساجد وبالقراءة وبالروحات وغير ذلك، بحيث أن أوقاتهم كلها معبأة بما ينفعهم في دينهم. وأما هذا التسليط الإعلامي فهم معرضين عنه لوجود الآباء والأمهات الذي يرشدون أبنائهم أو يرشدون حتى الإعلام الذي يحتاجون إليه. يقول هل يجب أن نساعد أهلنا في فلسطين مثل ما يضحون تكون مع الفئة الظاهرة عن الحق الذين هم على جهاد لقيام الساعة؟ نعم، ما هو إلا حتى مسنون واجب، إذا تمكن الإنسان من مساعدة إخوانه الذين يجاهدون أعداء الإسلام فالمساعدة واجبة، المهم أنها تصل إليهم، يعني لأنه أحيانا القنوات التي تذهب بها الأموال تذهب إلى جهات أخرى وإلى أسباب على الأمانة ضاعت. تمتشهدون هذا اليوم في كل حياتنا، الإدارات والأعمال والوزارات والثروات وما إلى ذلك، أين هي الأمانة؟ وإلا واجب أن يكون جزء من أموال المسلمين تذهب إلى تلك الناحية. لكن تلك الناحية للأسف كلهم مفرقين، جاء إبليس وفرق الأمة وجعلهم على هذا الصفة. فمن كان صادقا من هؤلاء الذين يجاهدون في سبيل الله وجب أن يكون المساعدة له دائمة ومستمرة. وفي هناك من الدول وفي هناك من المقتدرين من يساعد ونعلم عنهم ويذكروا أخبارهم فجزاهم الله خير، ومن بيده قدرة أن يساعد يساعد. فهذا من الواجبات الشرعية بيننا وبين ربنا في نصرة الإخوان في فلسطين ممن يقومون بهذه المهمة مع أعداء الإسلام. بارك الله في الجميع، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نسألك اللهم العفو والعافية، نسألك اللهم التوفيق، ونسألك اللهم الهداية والرعاية وحسن إن شاء الله العطاء والفيض والكرم في هذا الشهر الكريم، وتختم أيامنا كلها بالخير وبالبركة، وتبارك من في من يتابع وفي من يسمع وفي من يشاهد، واجعلنا وإياهم متحابين فيك، متزاورين فيك، متجاورين فيك، مع الحفظ لنا ولهم من الآفات الحسية والمعنوية الضارة والخفية. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، ونستودعكم الله.